لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ماي شاي براحتك بس الباب إذا سمحت وياك. الكلام في ولاية الأبوين ظهر تارة كما ذكره الأعلام يتحدثون عن ولايتهما على غير البالغين، وتارة أخرى على الولاية على البالغين. أما الولاية على غير البالغين فهو اتفاقي في الجملة مع الخلاف في بعض التفاصيل، ولكن في الجملة اتفقوا على أن للأبوين، وكلام عن الأبوين بما هو مرتكز في أذهانكم، لا نقصد الأب والأم بل نقصد الأب والجد من قبل الأب، فإن الجد من قبل الأم لا ولاية له كما سوف يأتي الكلام فيه، بل لو كانت أما من قبل الأب، يعني الطريق يعني صاحب الولاية هو الأب ولكنها أمه الجدة يعني من قبل الأب لا ولاية لها. بالنسبة لولاية الأب والجد من قبل أبيه كما قلنا على الصغيرين، هذا مما اتفق عليه، واختلف في الولاية على الكبيرين البالغين الرشيدين، يعني بالنسبة لولاية الجد أو الأب على البالغة الرشيدة اختلف في 5 أقوال تقريبا يأتي الكلام عنها. أما قوله في المتن هنا نبدأ، قال ولاية الأبوين للأب والجد للأب، يعني الجد من جهة كونه جدا من جهة الأب، الولاية على الصغيرين في تزويجهما، وعلى المجنون البالغ المتصل جنونه ببلوغه، يعني لم ترفع الولاية، استدامت الولاية من حين صغره حتى بلغ مجنونا، بحيث لم ترتفع الولاية عنه، يعني ولاية الأب أو الجد، بل قيل بثبوتها عليه في حالة الانفصال أيضا. هذا متفق عليه الأول، أنه ما لم تحصل فترة لارتفاع الولاية فإن الولاية باقية، ومقابل ذلك أنه حتى لو ارتفعت فتكون له الولاية للأب أو للجد من قبله على هذا المجنون البالغ الذي مر بفترة نقاهة إن صح التعبير عن الولاية، فترة خلو عن الولاية. وفي ثبوت الولاية لهما على البكر البالغة خلاف، بخلاف الثيب فإنه لا خلاف في استقلالها في أمرها، كما أنه الاتفاق كما ذكرنا في الجملة مع اختلاف خصوص الولاية على غير البالغة، فالاتفاق على البالغة إذا كانت رشيدة ثيبا الاتفاق على أنه لا ولاية. ويبقى الخلاف وهو معركة لكلام الفقهاء في مسألة إذا كانت بالغة ولكن وهي بكر بالغة رشيدة ولكنها بكر ليست ثيبا، فهنا هل لها الولاية؟ وهذا الذي قلنا فيه أقوال 5. والمستند في ذلك حصيلا أما أنت فاي حصينا هنا أو الباب التمثنى لأمهاتكم أن تأخذوه معكم فأتيتم به على كل حال. أما ثبوت الولاية للأب والجد فلم ينسب فيه خلاف لأحد سوى ابن أبي عقيل الحسن العماني. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالظاهر أن ولاية الأب والجد كما قلنا من قبل الأب مما اتفق عليه، إلا أن العلامة بالمختلف هنا ينقل عن الجواهر، أبا الجواهر متأخر، أصل النقل في خلاف الحسن العماني بن أبي إخراف بن أبي عقيل، نقله العلامة في مختلفه حيث حكى هذا الرأي عن ابن أبي عقيل العماني وهو عدم قبوله لولاية الجد، يعني هنا أفرد الأب بالولاية. لننظر إلى عبارته، قال أما ابن أبي عقيل فإنه قال الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء، فظاهر العبارة الحاصل دون غيره من الأولياء، فهنا لم يذكر للجد ولاية إلا أن يقال أنه عرفا يستخدم لفظ الأب ويراد به الجد، وبذلك نزل ذكر الحكيم. ففي ظاهر ففي الآية التي تحكي كلام نبي الله يوسف عليه السلام يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فإن إبراهيم جد أبيه، يعني إسحاق جده وإبراهيم الجد الأعلى، ومع ذلك عبر عنه بالأب آبائي. وفرض في الروايات نقول نحن مثلا الإمام الباقر مثلا صاحب هذا اليوم عليه السلام، أفرض نقول ينقل عن آبائه، مثلا عن آبائه لا بالضرورة أنه الإمام السجاد عليه السلام، بل عن آبائه السلسلة الذهبية المعصومة فيطلق. فهل أراد ابن أبي عقيل أنه في تعبيره الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره، هل أراد إدخال الجد؟ لعله يقال أنه هنا لا خلاف الله. ثم حتى لو كان أراد إخراج الجد من الولاية فهذا رأي لا يعتد به، لكن كلامنا الآن في النسبة، هل أن عبارته صريحة؟
معناه
شبهة صريحة هنا لعدم البلوى بها، ولأنه ليست مسألة إجماعية، يعني هي اتفاقية، لكن أقصد لا من حيث خدشة الإجماع، بل مع الروايات المتكثرة التي سنقرأ بعضا منها، حتى لو قيل أن هناك إجماع فلا قيمة لهذا الإجماع، يعني إجماع مدركي راح يكون صحيح، يعني التعويل على هذا القول هو من جهة الروايات لا من جهة الإجماع. يعني فائدة علمية من نسبة القول إلى ابن أبي عقيل بحيث يخدش بالإجماع أو عدم نسبته، لكن ظاهر العبارة هكذا، لكن مو نص العبارة نستطيع، يعني ممكن كما ذكرنا أن يقال بأنه يراد الأب العرفي فيكون قد أدخل الجد دون ذكر لفظه، فلعله يقال بذلك. على كل حال عندنا عدة روايات هنا ذكر منها المصنف واحدة أو اثنتين، فقال أما ثبوت الولاية للأبي والجد فلا ينسب فيه خلاف لأحد سوى ابن أبي عقيل، حيث نسب له إنكار الولاية للجد. هنا يرجع إلى الجواهر، أنا ذكرت أصل العبارة من المختلف للروايات الكثيرة كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الصبي يتزوج الصبية يتوارثان، يسأل السؤال موجه للإمام، فقال الإمام عليه السلام إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت فهل يجوز طلاق الأب؟ قال لا. هنا في مسألة الطلاق أمر آخر، لكن ما يهمنا يتزوج الصبي يتزوج الصبية يتوارثان يعني كانا صغيرين، فهل هذا الزواج صحيح؟ فيقول الإمام إذا كان أبوهما أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، يعني بحسب ولاية كل أب على ابنه على ابنته، أحدهما ولايته على الابن والآخر الولاية على البنت فزوجاهما فنعم. اتفضل سيدنا.
لا تثبت الجد والأب.
لا تثبت
الجد والأب.
هنا صحيح ما يثبت الجد أنه ذكر أنه الجد أولى، يعني بعد العلم بأن للأب الولاية ذكر في بعض النصوص عند تعارض الولايتين أن الجد يقدم، يعني افرض أنا أعلم بأن هذا المبنى كبير واسع أريده لأمر من الأمور كالدراسة افرض، لكن لما أعلم فهل يصلح للدراسة؟ نقول يصلح لأنه مساحته افرض كذا، فعندما أعلم بأن مساحة غيره تفوقه فبالأولوية يكون أصلح للدراسة مثلا عندما أريد هذا مساحة كبيرة للدراسة. والولاية هذه الأصل عدم نفوذ حكم أحد على أحد وأنه لا ولاية لأحد على أحد، لكن ثبت بالدليل ولاية الأب، و بالبعض النصوص كما سوف نقرأ ولاية الجد ذكر أنها مقدمة على ولاية الأب فبذلك تثبت له الولاية. مثلا انظر إلى هذه الصحيحة، صحيحة هنا بعض الروايات الأخرى التي تثبت ولاية الأبوين في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بوزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام في الباب السادس من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث الأول، سألت أبا الحسن عليه السلام عن صبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال يجوز عليها تزويج أبيها. أم هذه مثلتلك من حيث إشكالكم سيدنا لأنه مذكور الأب، وتكون مثل ما تكلم في عبارة ابن أبي عقيل في إخراجه للجد لأنه قلنا أنه داخل من حيث كونه أبا، فهنا يستدل بها من حيث كون الجد أبا، لكن هناك ما هو أطرح منها المصنف يذكر رواية على كل حال هذه تفيد ولاية الأب من كونه من حيث كونه أبا بدون ذكر لفظ الجد، يعني ممكن أن يدخل الجد لكونه أحد الآباء أو أحد الأبوين. هذه كما ذهبتم إليه سيدنا هذه الرواية يحمل المصنف إنكار ابن أبي عقيل ولاية الجد لأنهم لم تأتي لفظة الجد في الروايات، فيقول ولعل إنكار ابن أبي عقيل ولاية الجد ولعله ناشئ من اقتصار الرواية المذكورة وغيرها وغير هذه الرواية كما قرأنا على خصوص الأب ذكرت لفظة الأب، ولكنه يندفع بكون الجد مصداقا للأب كما قرأنا في الآية واتبعت ملة أبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وبالروايات الأخرى الدالة على أن الجد والأب لو تزاحما في إعمال الولاية كل يريد أن يعمل ولايته، فكما يتزاحم الأئمة في الصلاة إمام الجماعة مع إمام آخر من يقدم، هناك ذكرت ضوابط، هنا من يقدم كل يريد أن يعمل ولايته في إعمال الولاية قدم الجد، كصحيحة محمد بن مسلم الأخرى عن أحدهما عليهم السلام إذا زوج الرجل ابنة ابنه وهو جائز على ابنه، يعني هذا كما ورد في الرواية التي قرأنا الآن الرواية الأولى من الباب السادس بالنسبة لأمر الأب قال جائز على البنت. لاحظوا، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال يجوز عليها تزويج أبيها، يعني لأبيها الولاية، التعبير يجوز عليها يعني يمضي ما أمضاه وما أمر به الأب عليها. وهنا في هذه الرواية الأخرى جائز على ابنه، يعني الجد أمره وحكمه وولايته جائزة ونافذة وحاكمة على ولاية ابنه، مع كون ابنه هنا أبا يعني بالغا رشيدا، ليس المقصود منها عندما كان الأب صغيرا، لا، هنا في مسألة تعارض الولايتين جائز على ابنه ولابنه أيضا معلوم ولابنه أيضا أن يزوجها يعني في عرضه، لكن الكلام في أنه لو اختلف، ولكن مع سكوت الجد فلا يحتاج الأب المباشر هنا أن يستأذن الجد مع سكوت، يعني ليست هذه الولاية بالتشريك بينهما واللازم معرفة إجازة كل منهما، بل سكوت أحدهما كاف. وسوف يذكر في طي المثال القادم أنه لو اقترن عقد الأبي وعقد الجد هذا مع الاقتران يأتي هذا الكلام، لكن لو سبق أحدهما على الآخر ولو بشيء قليل، يعني مثل الكلام في اقتران تكبير صلاة الجمعة فيما لا تحصل به المسافة، فعندما لا تكون مسافة بين الجمعتين تعلمون أنه هذا من شروط الجمعة بحيث لا تصح، فلو اقترن تكون كل منهما باطلة، لكن لو سبق أحدهما أحد الإمامين الآخر صح الصلاة السابق. هنا لكل منهما أن يعمل الولاية، ولو سبق أحدهما لصحت ولايته، أما لو اقترنا فمن المقدم، ولو اختلف في أعمال الولاية هنا فالجد هو المقدم بنص هذه الرواية وغيرها. إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها، يعني ليس معنى ذلك لا ولاية للابن بل له الولاية، لكن هنا في موارد الاختلاف. فقلت فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا، يعني فإن هوى أبوها رجلا وإن هوى جدها رجلا كل منهما كان محبا وهاويا ومريدا لشخص يختلف لأن يقترن ويتزوج بهذه البنت، فقال الجد أولى بنكاحها بعد صريحة الرواية وغير هذه. شلون؟ تسري أيضا لو كان أبو الجد
مقدم
على الجد لو كان هنا. من الروايات أيضا إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز. قلنا فإن هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا. قال أحب إلي أن ترضى بقول الجد. هذه رواية أخرى، الرواية الرابعة من الباب الحادي عشر. هذه أحب إلي تدل الأفرض على الاستحباب على الترجيح بغض النظر عن أن يكون هذا لازما أو لا.
دليل على أن عرض الشيخ الأصل هو عدم ولا إذا حضرنا رجل جد والأب أبو الجد ما هو الدليل؟
هنا يعدونه بتنقيح المناط، يعني يعد بأنه هذا لأن ذكر بأن تقديم ولاية الجد من وجوه تقديم ولاية الجد، بغض النظر عن الوصول النصوص يعني توجيه تقديم ولاية الجد على ولاية الأب لأنه كان وليا فترة ما على الأب، يعني سبقت له الولاية على الأب. فكذا إذا قلنا بهذه النكتة وهذا فيكون التعدية أيضا نفس المناط نفس السبب بأن أب الجد كان وليا على الجد أيضا. أما رواية شلون؟ بأي نحو يعني؟ يعني يستفاد منه من كونه وليا أما من كونه مقدما. فتكون له الولاية، لكن كلام هذا لا شك بكون الولاية الأولى، لكن كلامنا في تقديم في التقديم في تقديمه عليه. أنا كل حال فأقول هذه هي النقطة يذكرون أنه كان وليا عليه، فأبو الجد ولي على الجد أيضا كما كان الجد وليا على الأب. أما بالنسبة لولاية الأم فيظهر من كلمات الأصحاب الإجماع على عدم ولاية الأم حتى كونها مباشرة، يعني وذكر أن عقدها عقد فضولي لو قامت بالعقد على ابنتها دون الرجوع إليها، لكن كما ذكر خلاف ابن أبي عقيل في مسألة إخراج الجد عن الولاية ذكر خلاف القديم الآخر ابن الجنيد الإسكافي في جعل الولاية للأم عكس ذلك، يعني بينما ابن أبي عقيل يخرج الجد عن الولاية هنا ابن الجنيد يدخل الأمة في الولاية. ففي الرياض نقل الإجماع عليه عن التذكرة، حكاه عن التذكرة، وقال الشيخ النراقي في مستنده ما نصه لا ولاية في النكاح لأحد على أحد سوى الأب والجد له والمولى والحاكم والوصي إجماعا لنا محققا ومحكيا مستفيضا في غير الأم والجد لها وفاقا لغير الإسكافي فيهما أيضا. فهنا الإسكافي يخالف، والأصل كما ذكر هنا أنه لا عدم ولاية أحد على أحد إلا بالدليل ولا دليل على ولاية الأم. نعم ذكروا رواية عامية ومهجورة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر نعيم بن جناح أن يستأمر ابنته في أمرها وقال وأمروهن في بناتهن، أن يستأمر أم ابنته في أمرها يعني في أمر البنت، وقال وأمروهن في بناتهن، لكن هذه شاذة متروكة لا متنا ولا سندا، لم تصح عن طرقنا. نعم ذكرت رواية عن طرقنا لعلها عن الإمام الصادق عليه السلام حسب ما في ذهني، أنه ذكر له أن امرأة يعني زوجت ابنتها فقال عبر بالجواز، عبارة تفيد الجواز، لكن حملت على أن ذلك جاز، يعني شبيه عقد الفضولي. عقد الفضولي ليس باطلا من رأس، كما ذكر في البيع هناك عقد الفضولي، وأنه يبقى متزلزلا حتى تأتي الإجازة فيصح أو يأتي المنع فيبطل، هنا كذلك يجري عقد الفضولي في النكاح، لأنه إذا لحقته الإجازة صح، أو لم تلحقه الإجازة فيكون باطلا. على كل حال فهذه مسألة متفق عليها كذلك عند الإمامية. وأما اختصاص الولاية بالجد للأب دون ما لو كان للأم فتدل عليه مضافا إلى كفاية القصور في المقتضي، يعني هنا لا دليل، كفاية القصور في المقتضي بمعنى عدم الدليل على إدخال الأم في الولاية، لا يوجد دليل لكي تدخل الأم في الولاية بالجد. عفوا نعم يتكلم عن الجد نادرة عن سبق الأحداث. الجد يقول حتى لو كان وأما اختصاص الولاية بالجد للأب قلنا له الولاية دون ما لو كان جدا للأم، أصلا الأم التي تربطه بهذه المولى عليها أو دعوى الولاية عليها، المتزوجة التي نريد أن نقول أن لها ولاية أو ليست أن عليها ولاية من قبله أو لا، أصلا الأم لا ولاية لها، الأم المباشرة لا ولاية لها عليها. ما لو كان للأم فتدل عليه مضافا إلى كفاية القصور في المقتضي صحيحة ابن مسلم المتقدمة، فإنها ظاهرة في اختصاص الولاية بالجد للأب. هنا فقط خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله في أبوته لأبناء الإمام علي عليه السلام صديقة الزهراء بالخصوص أبناء ابنته. أما هنا الرواية لاحظوا إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، هنا المذكور يعني مقتضى هذه الرواية المذكور في ابنة ابنه وليست ابنة بنته، يعني هذه الرواية ما أفادته من الولاية في على ابنة الابن، أما ابنة البنت ليس موجودا هذا المعنى. إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، يعني هذه تثبت الرواية الولاية على على البنت من قبل الابن لا البنت من قبل البنت. شلون؟
إن ما تحصل الرواية من تعداد إلى
ما يحتاج تحصر. ما يحتاج تحصر سيدنا، ما يحتاج تحصر لأنه لا ولاية لأحد، المقتضى الأصل الأولي أنه لا ولاية لأحد على أحد، فنريد نحن لنثبت ولاية الجد من قبل الأم على البنت ولاية فلان على ابنة بنته، هذه تحتاج إلى دليل، عدم الدليل كاف على عدم ثبوت الحكم، عدم ثبوت الولاية.
ما قلتم عن الأفضل الآن هي مطلقة لجميع الآباء؟
الآباء الآباء هذا الخلاف ذكر في مسألة الخمس وتقسيم الخمس وشموله للأبناء من قبل البنت يعني المتصلين نسبا بالنبي صلى الله عليه وآله أو هاشمين يعني من قبل الأم. نفس الكلام يأتي
يعني ما هو المؤيد والمرجع إلى أن يدخل الجد من طرف الأب تحت مصداق
كلمة
الأب دون
عرفا هذا المرجح أنه هذا التعبير العرفي هكذا هذا يذكر أنه أب بخلاف المتصل من قبل الأم لا يطلقون عليه أبا. لكن حقيقة يعني هو المتولد من المتصل من قبل الأب هذا ما يصدق عليه بأنه أب خلاف هناك بينهم ذكرناه كما قلت في مسألة الخمس ومستحقي الخمس من كون هذا أبا أو لا فلا نطيل هنا. على كل حال وأما اختصاص الولاية بالجد للأب دون ما لو كان للأم فتدل عليه مضافا إلى آية القصور في المقتضي صحيحة ابن مسلم التي قرأنا للتو فإنها ظاهرة في اختصاص الولاية بالجد للأب. وأما ولاية الأب والجد على المجنون هنا يأتي إلى مسألة الولاية على المجنون. فلصحيحة أبي خالد القماط قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال ولما لا يطلق هو؟ قلت لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا يعني مو في وعيه هذا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق أو أصلا ما يعرف أن يطلق أو لا يحسن أن يطلق. قال ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان يعني كما أن للسلطان الولاية فهنا للأب الولاية. وغير هذه الرواية أيضا فإن القدر المتيقن في المراد من الولي هو الأب والجد. وإذا ثبت كونه بمنزلة السلطان في الطلاق فله الولاية ثبت كونه كذلك بمنزلة السلطان في النكاح في الأولوية. وبقطع النظر عن الصحيحة المذكورة يمكن التمسك باستصحاب الولاية الثابتة قبل البلوغ بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. مسألة الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما قرأتم من الأصول أنها مسألة خلافية فالمشهور قال بها خلافا لبعض من قالها المشهور افرض كالسيد الخوي أو الشيخ النراقي فقد قال بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. أما على القول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وعدم معارضة استصحاب بقاء المجعول باستصحاب عدم الجعل الزائد فيمكن التمسك باستصحاب هذه الولاية التي كانت ثابتة له قبل بلوغ هذا الابن الذي جنه باستصحاب الولاية الثابتة قبل البلوغ يعني نقول أنه كانت له الولاية فتجري هذه الولاية. وهل تبقى له هذه الولاية أو لا بقى هذه الولاية التي لا ممكن أن تعارض بارتفاع هذا الجعل الأصل أنه هنا ما دام هذا بالغ لا ولاية عليه وإن كان مجنونا ما دام بالغ لا ولاية لأحد عليه. زين افرض ذكرت انه الولاية هنا للحاكم هذا خلاف الاصل وهو القدر المتيقن دل عليه الدليل لكن هل نستطيع ان نقول ان للأبي ولاية ايضا؟ هنا نستصحب ولاية الأب قبل البلوغ نعلم أنه كانت له الولاية، ونقول هذا الاستصحاب لا يعارض بناء على جريان الاستصحاب الشبهات الحكمية، لا يعارض هنا بأنه نستصحب عدم الولاية، عدم الجعل، يعني أنه لم تكن له الولاية سابقا فلا ولاية له الآن، فهذا الاستصحاب مقدم، استصحاب جعل الولاية له، وأنه هذا الحكم المجهول وهو الولاية على الصغير باق حتى لو جنى، حتى لو بلغ يعني مجنونا. واضح هذا المعنى. وأما القول بعموم الولاية لحالة الجنون الطارئ بعد البلوغ الذي ذهب إليه بعض الفقهاء فيمكن الاستدلال له بإطلاق الصحيحة السابقة وما هو بمضمونها. هذه مسألة أخرى، أنه لم يكن الجنون متصلا إدواري أو مو إدواري، يعني بعد أن بلغ جن فهنا المجنون الإدواري في حالة إفاقته لا ولاية لأحد عليه كذلك، وفي حالة إفاقته سوي، لكن كلامنا أنه جن بعد بلوغه، يعني مر بحالة عدم ولاية أحد عليه، لم يكن لأحد الولاية عليه، فبعضهم قال بأنه تكون الولاية كذلك نستصحبها ولاية أو مستصحب، لأنه هنا جاءت فترة لا ولاية لأحد عليه، لكن من نفس هذه الرواية الصحيحة أنه نفس المضمون أنه مجنون الآن الرجل الأحمق الذاهب العقل، إذا نقرأ الرواية لا نراها تقيد بكون الجنون مستمرا من الصغر إلى البلوغ، بل رجل أحمق ذاهب العقل هذا يصدق على من كان صغيرا ذاهب العقل ومن كبر سويا ثم ذهب عقله. رجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه، قال ولم لا يطلق هو؟ قلت لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق، أو لا يحسن أن يطلق. نفس المضمون، وهي رواية مطلقة لم تتحدث عن الصغير المقيد الولاية عليه بكونه مستمر، يعني متصل الصغر بالجنون بحيث لم يكلف في فترة من الفترات، يعني حتى حين بلوغه. فمثل هذه الصحيحة وغير هذه الصحيحة جاء نفس المضمون هو دليل القائلين باتصال الولاية عليه. وأما ولاية الأبوين في زواج البكر وهي مسألة محل خلاف، وكما ذكرت أنها معترك للأقوال. وأما ولاية الأبوين في زواج البكر قد وقعت محلا للاختلاف، هنا عدة أقوال، إذا كانت بالغة رشيدة ثيبا قلنا هذا لا خلاف فيه فإنه لا ولاية لأحد عليها، ولكن الخلاف فيما لو كانت بكرا. فقول قال باستقلالها وعدم الولاية عليها، وهو مشهور المتقدمين والمتأخرين، فمن المتقدمين مثلا الشيخ في كتابه التبيان في تفسيره، والمرتضى والمفيد في أحكام النساء، وابن الجنيد وسلار، والحليين جميعا تقريبا، العلامة وابن إدريس المحقق، يقابله على النقيض مو استقلال الأب والجد بالولاية ولا رأي لها هنا، بل استقلالها قبالهما بأن يكون لها رأيها وهو في يدها، وهو للشيخ في أكثر كتبه والصدوق وابن أبي عقيل. الرأي الجامع بين الرأيين قال بالتشريك، يعني هذا مثل التوقيع المشترك في بعض الشركات أو كذا، لا ينفرد افرض واحد بالتوقيع على عقد أو معاملة، بل لا بد من ضم عدة أعضاء أو رأي عضو إلى آخر في إبرام المعاملة. فهنا التشريك بين ولاية الأب والجد من جهة، يعني إعمال ولاية أحدهما مع رضاها، يعني تستاذن، لا أنه يبتون دون إذنها، يعني لا بد من إذنها مع رضاهما، يكون الأمر مشتركا. وهو ما ذهب إليه الشيخ المفيد في مقنعته وأبو الصلاح الحلبي. والرأي الآخر التفصيل بين الدوام والانقطاع، فقيل باستقلالها في الدائم وبولايتهما الأب والجد يعني في المنقطع. ورأي آخر الخامس التفصيل ولكن بالعكس، لأنه في المنقطع هي مستقلة، في الدائم لا، نحتاج إلى رأيهما. وهذا القول حكاه المحقق ولم يذكر القائل، حكاه في الشرائع. فقال وأما ولاية الأبوين في زواج البكر فقد وقعت محلا للاختلاف، فقيل باستقلالهما في ذلك، استقلال يعني الأبوين الأب والجد، وقيل باستقلالها، وقيل بالتشريك، وما عرفته أيضا من كلام المحقق في الشرائع. ومن شاء ذلك اختلاف الروايات، فإنها على طوائف يأتي تفصيل هذه الآراء بذكر طوائف الروايات يوم غد إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.